بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا رسول الله. الأمر الذي كان بنا بيانه في هذا اليوم أنه ظاهرا المرحوم عبد العظيم الحسني وتلميذه عبيد الله بن موسى الروياني نقلوا عن يعني تلميذه نقل عن مقدارا من تراث الأصحاب، يعني نسخة مثلا من كتاب حسن المحبوب، نسخة من كتاب أو من تراث حسن المحبوب، نسخة من تراث ابن أبي عمر. لكن بما أن نفس السيد عبد العظيم رحمه الله سلام الله عليه كان يعيش مختفيا وهاربا من السلطان، ظاهرا تلميذه هم كذلك، وهذا الاختفاء أثر على التراث أيضا، فالتراث صار مختفيا. الآن متعارف في بعض المناطق النائف الواحد يقول أنا عندي مثلا كتابات عن الفلان عن الأستاذ الفلاني لا يطلع عليها أحد، مكان شاذ. يعني احتمالا هذا التراث هم كان تراثا غريبا، تراثا مختفيا، يعني ليس فقط اختفاء في عبدالعظيم الحسني سلام الله عليه ولا في تلميذه، بس ينتقل بل ينتقل هذا الاختفاء وهذا الشذوذ وهذا الغرابة إلى تراثه أيضا. والمراد من التراث يعني المصادر التي هو نقلها، مثلا كتاب ابن محبوب، یا مثلا هذه الرواية كتاب عمار ابن معاوية بنسخة ابن محبوب، نسخ شاذ طبيعة الحال، تبقى هذه النسخ شاذ، يعني تبقى هذه النسخ في الخفايا في الزوايا. مثلا الآن عندنا نسخة من كتاب ابن ابي عمر او صفوان، لكن نسخة فضل بن شاذان، الآن في هذه النسخة توجد روايات لا توجد في بقية النسخ، يعني فرد الفضل بن شاذان من نقلها. لكن فهم كان يعيشوا في نيشابور، صحيح ما كان يعيشوا في قوم وفي اجواء قوم، لكن وصل تراثه الى قوم وما كان مختفيا، لكن هذا رجل كان هارب ابن السلطان. انا كلامي لان احنا كلامنا تارثا في ترجمة الرجل، اخرى في وثاقتي یعنی بحث رجالی، و ثالثا بحث فهرستی یعنی تراثه، کتاب ابن ابی عمر به نسختی اضافه از نهاده کار موجود، طبیعتا نسخه شاذه، طبیعتا لان الاصحاب لم یلتقوا به، فإذا لم یلتقوا به او روا نسخه من ابن ابی عمر، شخص مجهول به اسم احمد بن احران اخدمه، لو كان معروفا بين العلماء علماء يزدحمون عليه فيقولون نقلت هذه الرواية من كتاب نبي عمر، في هذه النسخة ما موجودة، في هذه النسخة ما موجودة، في هذه النسخة كذا، يصير هذا البحث. لكن ما دام شخص مجهول أيضا مغمور يروي هذه النسخة، فهذه الجهالات في الواقع جهالات متعمدة، مو جهالات نحن نجهل، هم أرادوا أن يكونوا مجهولين للاختفاء من السلطان، ليست الجهالات جهالات واقعية بمعنى لا نعرفهم. لعل أحمد بن نراس اسم آخر كان يسمي نفسه بأحمد، احتمال موجود أصلا، لأن لا نعرف عنه شيئا إطلاقا إلا أن الكلين دواعا. ومن جمل رواياتي عن علي عبد العظيم الحسني سلام الله، فلذا ينبغي أن تعرف هذه النقطة الأساسية، يحتمل أن يجمع بين الكلمات هكذا، كان هاربا من السلطان مختفيا في زاوية من البيت، اطلع عليه بعض الشيعة تدريجا، منهم أحمد البرقي، منهم، لكن أحمد البرقي أيضا لم يظهر هذا الشيء للناس، ثم عرف علنا عند الناس سنة وشيعة أن هذا رجل من أولاد الإمام المجتبى، من أحفاد الإمام المجتبى، عندما مات وجرد ليقسم حينئذ عرف أنه من أحفاد الإمام المجتبى سلام الله عليه. يعني المراد مثلا أحمد البرقي يروي عنه ويعرفه، لكن ما ذكر هذا الشيء علنا للناس. الوقت الذي صار علنا للناس سنة وشيعة، لأن أهل الرأي أيضا يحترمون ذرية رسول الله، ذلك الله قال يا بأن هذا رجل كان مختفيا، هذا من ذرية الإمام المجتبى، فاجتمع الناس لعله سنة وشيعة على تشييعه ودفنه وإحترامه كما كان متعارف من ذلك الزمن. أنا كيف ما كان، فالذي أنا أفهم من كلام النجاشي طبعا يبدو أن النجاشي متحيز بالأمر، لأنه قال أبو عبد الله حسين بن عبيد الله، هو تأمل يعني في ذلك، لم يجعله كلاما مستند. لكن الذي يمكن أن نجمعه مع الشواهد الزمانية والمكانية والخصوصيات أن البرغ ما كان يذكر هذا الشيء، لكن بعد وفاته ذكر بأني سمعت منه هو أربعا، و بعض من رواعن الى الان مجهول. مجهولم احتمالا جهال تعمدیه، عمدن جهل و انفسه هم للقضای سیاسی یا خاص الموجود اندار. حالا این که ما کن نقول خلاصت البحث من البحث السابق الان، کان کلامونا به نسبت الالآی المبارک لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. طبعا به نسبت الالآی المبارک لم نشرح الالآن مفصلا، و انا قلنا نشرح الالآی المبارک و ما قیل فی تفسیرها فی بحث الاستطاع، حصولا الان لم نتکلم حول الالآی و لیس غرضنا الان الدخول فی تفسیر الالآی المبارک، انما تعرضنا بشيء اسمنا التفصيل حول الآية الأخرى أتم الحج والعمرة لله لكلمات السنة والشيعة ذلك. وأما بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، الشيء الذي نستطيع أن نذكره إجمالا أن هناك روايات وكلمات للصحابة رواية عن رسول الله وعن أمير المؤمنين أهل البيت في تفسير هذه الآية المباركة. طبعا هذه الآية الآن شرحنا في ذيل آية أخرى فيها آيات بينات مقام إبراهيم في ذيل آية أخرى، لكن نحن بما أن هذه الآية ذكرت في الحج نقول صدر الآية وذيل الآية، مرادنا بصدر الآية لله على الناس حج البيت، هذا صدر الآية أو حج البيت كما قيل، ومرادنا بذيل الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بحث الذي الآن في الواقع بدأنا به حول ذيل الآية باعتبار قيل أن تارك الحج كافر في كتاب العروة هذا البحث، فلذا الآن بحثنا أساسا حول هذه النقطة ذيل الآية. طبعا صدر الآية يأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، ومرادنا من البحث هنا ما جاء من رواية أهل البيت في صدر الآية أو في ذيل أو في صدر أو في محل أن أذكر، لكن في خصوص كتاب الحج لمعاوية بن عمار الآن بحثي حول هذه النقطة، هل في كتاب معاوية بن عمار لصدر الآية أو لذيل الآية؟ صدر لله على الناس، وإلا هي الآية هي ذيل آية ليس هي الصدر، والمراد بالذيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا مرادنا من الذيل. صار واضح؟ الآن البحث الذي أنا أمس طرحناه في الواقع الآن حول هذه النقطة، هل في كتاب الحج لمعاوية بن عمار وهو كتاب معروف مشهور جدا في الحج جاء كلام عن الإمام الصادق في هذه الآية المباركة صدرا وذيلا أم لا؟ مثلا انشاءالله نذكر في محلی بالنسبه الى صدر الآیه، مثلا من باب مثال طبعا ليس الان كلامي الدخول في صدر الآیه، روایات عن عده من الروات من غير معاویه بن عمار و به مطالب مختلف مو مطلب واحد نذكره انشاءالله، و منها روایت عن ابي ربيع الشامي مع انه لم يكن لا اقل من الوثاق مثل مثلا ابو حتى ثقت مثل معاویه بن عمار، و صدوق رحمه الله فی الفقیه اکتفا به تلک الروایه، یعنی الشیخ و صدوق فی الفقیه روا تلک الروایه فی تفسیر الآیه روایت ابی ربیع الشامی، و نذکر انشاءالله فی ما بعد روایت ابی ربیع الشامی به طرق مختلفه فی مصادر مختلفه موجوده انشاءالله صحت الکلام. و اما به نسبت الى ذیل الآیه و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، الشيخ الصدوق اصلا لم يذكر شيء اطلاقا لا من معاوية بن عمار ولا من غيره، الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه لم يذكر في تفسير قوله تعالى من كفر فإن الله غني عن العالمين لا في صدر الآية ولا في ذيل الآية، هذا في كتاب الفقيه. امس بیان هذا الشيء بالنسبة الى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق توجد نسخة عند صاحب البحار رحمه الله، في هذه النسخة ذكر في صدر الآية جزءا من رواية معاوية معمار في صدر الآية، لقولنا هذه الرواية أوردها في كتاب الجامع جامع الأحاديث في أبواب وجوب الحج الباب السادس الحديث الثالث والعشرون بحسب هذه الصفحة الموجودة عندنا 344-344. قال في البحار حتى عند الوسائل ما كانت هذه النسخة موجودة، في النسخة المطبوعة لا توجد هذه الرواية. نقلا عن التوحيد يعني نسخة من كتاب التوحيد ابن المتوكل محمد ابن موسى ابن المتوكل، هذا رجل من مشايخ الصدوق الذين أكثر النقل عنه، لكن لم يرد فيه توثيق صريح يستفاد توثيق من شواهد أخرى. عن الحميري وسعد سعد بن عبد الله جميعا، عن ابن عيسى احمد الاشعري اذا فرضنا هذا الكلام صحيح، عن ابن محبوب وهذه النسخه الشاذه قلنا الان في كتب اصحابنا العرب في خصوصا في الكتب الاربعه لا توجد عندنا روايه لابن محبوب عن معاويه بن عمار في الحج لا توجد، عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هذا لمن كان عنده مال وله صحة. قبلا
می‌فهمیدیم جمعا اگر سند باشه یعنی مصحف مختلف کتاب که بعدش اومده، جمعا میگن از احمد اشعری جمعا
قرار که فهمیدیم مصدق
از
حسن محبوب
علی
الغالب باید بفهمیم مصدق از نوادر اشعریه چون جمعا به اشعری میخوره. نه اشکال نداره، جمعا به اشعری بخوره، هر دو از اشعری کتاب ابن محبوب اشکال نداره،
یعنی از نوادر اشعری هم
میتونه باشه، میتونه یوم که نکن من کتاب الاشعری یوم که نکن من کتاب ابن محبوب، لکن اثنین هم سعد و الحمیری سمعا و قرآ هذا الشيء على کتاب من کتاب المحبوب على الاشعری یوم که ممکن ان يكون من كتاب الاشعري كلاما محتملا. فتبين بانه صدر الايه في كتب الصدوق عن معاويه بن عمار فقط هنا موجود، يعني موجود في به اصطلاح كتاب التوحيد على نسخه من كتاب التوحيد رواه من طريق حسن المحبوب عن معاوية ابن عمار، هذا صحيح موجود. كما أنه يوجد في توجد في كتاب الفقيه نفس كتاب الفقيه مو الكتب الأخرى، توجد في كتاب الفقيه رواية مفصلة معروف بوصايا النبي لأمير المؤمنين سلام الله عليه، معروف بهذا العنوان. توجد رواية مفصلة و تمسك رسول الله يعني ذكر رسول الله صدر الآية و ذيلها بحسب هذه الطبعة الموجودة عندنا 316-316 الحديث الثاني و 30 من الباب الثاني باب وجوب الحج والعمره أبواب وجوب الحج والعمره الحديث الثاني و 30 فقیه، هذا الحديث الان في الفقیه موجود، حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابي جميعا عن جعفر بن محمد سلام الله عليه. طبعا مراد بهذا الاسناد يعني حماد عن ابي عبد الله، انس بن محمد عن ابي، عن ابي عبد الله صواله، یعنی لما یقول جمیعا مرادو به جمیعا والد و انس و حماد و هو ذکر الاسناد مرتین، مرتن حماد ابن عمرو عن صادق علیه السلام مرتن انس ابن محمد عن صادق علیه السلام. هذه روایه مفصله کم صفحه هذه روایه و ذکرنا کرارا و مرارا و تکرارا ان هذه روایه به هذا شکل مسموعتون مجهولتون الهیئت ترکیبی لهذه روایه مجهولتون مسموعه، لیکن مفردات روایه موجوده فی اسانید مختلف موجوده و متون مختلفی یعنی تختلف عن هذا المتن، ولكن اسانید مختلف، بعضا ینتهی تنتهی الى انس، بعضا الى ابی هریره، بعضا الى عائشه، بعضا الى عبدالله ابن عمر. یعنی فی الواحد من هؤلاء المذکورین فی الاسناد اخذ عدت روایه، مثلا اخذ 250 روایه مختلفه من کتاب البخاری، من کتاب مثلا مسلم، من کتاب الکافی، من عدت کتب. و ظاهر من السنه اصلا لیس من الشیعه، من عده من الکتب ثم جعلها اسنادا واحدا فلان عن فلان ان رسول الله قال لامین اون کذا و کذا، یا علی یا علی ها کذا، الوصی ها کذا، مکذوبون، یا علی مثلا کان روایه ها کذا، مثلا ان انس قال قال رسول الله کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره فهو اضاف الیه کلمه یا علی کفر بالله العظیم من هذا. علاین هذه الروایه با هذا الطول مسموعتو و اوردها الشیخ الصدوق، سابقا هم ذکرنا هذا الشيء في آخر کتاب الفقیه با عنوان باب النوادر و هو آخر هذه الابواب، اون کتاب النوادر، باب النوادر، فجعل باب النوادر لكل الكتاب و في هذا الباب اورد روايات، عده من الروايات، من هذه الروايه المفصله وصيه النبي عليه السلام. طبعا وصيه النبي او وصايا النبي لامير المؤمنين عده وصايا موجوده، جمعت اخيرا وطبعت بنام وصايا رسول زوج البتول، هي عده وصايا، من هذه الوصيه المفصله، هذا جدا مفصل، لعلي اتصور هذا اطول وصيه منسوبه الى رسول الله. یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، القطات نمام یعنی، و ساحر الان قال و من وجد ساعتن فماد ولم یحج، و من وجد ساعتن فماد ولم یحج، یعنی تارک الحج. لیسا هذا مهم، نحن انشاءالله نذکر ان هذا البحث تارتن به نسبه لخصوص روایت معاویه بن عمار و ذیل الآیه المبارکه و تارتن لا مجموع روایات اسم معاویه و من غیره. الان کلامنا فی معاویه ابن عمار، مناسب معاویه ابن عمار، قلنا الشیخ صدوق لم یر به هذه الروایه فی تفسیر الآیه، لکن هنا موجود فی الفقیه فی الجزء الرابع، یا علی تارک الحج و مستطیع کافرون، هذه الروایه هم اخذ به ظاهر الحدیث، اخذ به ظاهر الآیه المبارکه و من کفر فان الله غنی عن العالمین من ترکه، یقول الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. طبعا محل شاهد نکان الروایات الوارد فی الآیه سرن و ذیلن من کتاب الحج معاویه ابن عمار به هالمناسبه، و هذه الروایه ليس من معاویه ابن عمار، لكن بمناسبت ان هناك عده اشخاص رووا هذا الصدر و ایلا رو فی الذیل، قلنا نذکر بعضهم بالمناسبه. هنا موجود ها کذا و من کفره فی ان الله غنی عن العالمین، یا علی من سب و فرحج حتی یمود بعثه الله یوم القیام یهودی و نصرانی، انشاءالله صحبه واضح نکن. فقلت الان اولا ورود روایات فی ذیل الآیه قلیل، فی صدر الآیه کثیر، روایات کثیر لکن فی ذیل الآیه قلیله، منها هر روایت التي الان نحن بصددها من کتاب معاویه ابن عمار و شرحها، من هذه الروایه، طبعا هذه الروایه یرویه الشیخ الصدوق عن رجلین، احدهما والد انس بن محمد، انس بن محمد عن ابی، عن صادق علیه السلام، و یرویه ایضا عن حماد بن عمرو عن صادق علیه السلام، و کل رجلین مجهولون ولی اسناد مظلمون جدن. اصولا الان حالیا لا نعرف من هؤلاء احد علی الاطلاق، یعنی از صدوق روا هذه الروایه فی کتاب الخصال ذکر الاسناد، محمد ابن علی ابن شاه کاتب ابن شاه المعروف محمد ابن علی الشاه به مرو الروض فی خراسان قال حدثنا ابو حامد احمد ابن محمد ابن حسین قال حدثنا ابو یزید احمد ابن خالد القالبی قال حدثنا محمد ابن احمد ابن صالح التمیمی قال حدثنا ابی قال حدثنا انس ابن محمد ابو مالک ان ابی ان جعفر محمد ان آبائی. طبعا فی کتاب الخصال لم یروه هذا المقدار، هذا المقدار فقط فی الفقیه موجود. هل هذا الحدیث یعتمد علیه؟ نحن قلنا الصدوق لم یر روایتا فی ذیل الحدیث الا هذه الروایه فی آخر کتاب آخر جزء الرابع منه. نحن سبقا انشرحنا ان بعضهم يتصور بما ان الصدوق فی الدیباجه فی مقدمه الكتاب جمیع ما فی مستفد من الكتب المشهوره التي علیه المعول فهو يعتمد على جمیع روایات الفقیه، لكن شرحنا ان هناك جمله من الاصحاب ناقشوا الشيخ الصدوق قالوا في روايات ضعيفة كيف يقول جميع آثاره، وسمعته شيخنا الحائر رحمه الله الشيخ مرتضى رضوان الله تعالى عليه ينقل عن والده المرحوم شيخ عبد الكريم رحمه الله بأنه يقول نحن مثلا مضمون الكلام تتبعنا الفقيه فهو لما يروي مثلا في باب عدة روايات بعضها ضعيفة على أين في الباب رواية صحيحة موجودة، سمعت من الشيخ هكذا نقلا عن والده، يعني بعبارة أخرى ولو هذه الرواية ضعيفة ولكن الصدوق إنما عمل بها لأن في الباب رواية صحيحة موجودة. ما أفاده رحمه الله لا يخلو عن تأمل، وأصلا لم يكن رحمه الله من أصحاب هذا الفن والإطلاع على هذه الأمور. كما نقل عن الشيخ الحائر أيضا وكتبه جملة من تلاميذه قصم به مناسبه الحديث لا ضرر بأنه قال رسول الله، نقل عن الشيخ الحائري أنه إذا قال قال رسول الله يعني حجة صحيح، وإذا قال روي عن رسول الله يعني عنده فيه إشكال، هكذا جاء في كلمات الشيخ الحائري. ونقله بعض تلاميذ بعض تلامذته في رسالة الله أيضا. وشرحنا أن هذا المطلب مما لا أساس له لا يمكن الموافقة عليه. أصولا الديباجة تشمل جميع ما في الكتاب، سواء كان ومن قال الصادق يروي عن الصادق لا فرق في الديباجة أقول جميع ما فيه. النكتة في التعبير شيء والتصحيح شيء آخر. شرحنا قلنا مثل المرحوم السيد الأستاذ رحمه الله مثلا كان يعتقد أنه إذا قال روى زرار روى عن زرار بمنزلة واحدة لا فرق بينهم، لكن شرحنا أن هذا لا يمكن الموافقة عليه. وأما هذا الشيء أن الإسناد صحيح إذا قال قال رسول الله والإسناد فيه إشكال إذا قال روى عن رسول الله لم يدل عليه دليل، لم يرد في كلمات الأصحاب و لا نقلوه عن الصدوق ولا نقلوه مثلا به اصرافی العلوم الخاص العلوم المنتقل من صدر الى صدر به اصلاح ان شیخ صدوق قال هذا الكلام. و سبقا شرحنا ان هذا المطلب في روايات العامه في درايه الحديث عند العامه مذكور، لكن بمناسبه بلحاظ مثل البخاري لأنه بعثات نقول مثلا يرفع إلى رسول الله روي عن رسول الله وقد قال رسول الله، هذا الكلام في البخاري يمكن أن يعقل به يقال به، لكن في الفقيه لا. ظاهر الفقيه أن الحديث صحيح سواء كان بعنوان روي عن رسول الله روي عن الصادق عليه السلام أو بعنوان قال الصادق عليه السلام. همین
در مورد
لازم هم چون کردن رسول الله علیه السلام علی ایام اسمه بر هذا المطلب الذي افاده رحمه الله ايضا لا يمكن الموافقه عليه و دیواج تشبه. نه، یبقا هناك کلام فی الفرق بین روا زراره و روی عن زراره. نقلت عن الاستاذ سلسیستانی فی رسالت الاضرار لم لا اذکرن، لكن الرساله المطبوعه ورد فيها انه تفنن فی العباره، یعنی تارتن یقول روا زراره تارتن روی عن زراره، هذا من جهت تفنن فی العباره و لا فرق بینهم. برای انصاف الالتزام به ذلك فی غایت صعوبت و اشکال، انسان یقول روی عن زراره یقول روا زراره، یکم به معنی واحد جدا مشکل ابتداعا بلا اشکال انه صعب. لکن نعم روی عن زراره و روا زراره ظاهرا کلاهما حج عنده، الحجی شی و انه التعبیر یکون تعبیر تفننی لا فرق بینهما شی آخر. لعله لما یقول روی عن زراره له نکات موجوده، لما یقول روا زراره نکات آخر. شرحناها فی محلهی الانم حالی لا یساعد علی شبه لیس غرضی الدخول فی هذا البحث. نحن ذکرنا ملخص ما عندنا انه الشیخ الصدوق یمکن ان یقال ان عبارت دیباج لا تشمل موردین من کلامهی من کتابهی. المورد الاول الموارد التي هو يصرح بنفي الحديث اظنه في الجزء الثالث في باب الشهادات اظنه لا يحضر الان دقيقا يروي روايه عن ابي جعفر محمد ابن يعقوب الكليني ثم يقول ولا افتي بهذه الروايه. اصولا قلنا الموارد التي يصرح باسم الكليني وهذه سبعه ثمانيه موارد قليله في كل الفريق. هنا صرح به اسم الکلینی روا ابو جعفر محمد ابن عقوب الکلینی ثم یقول ولا افتی به هذا الخبر لانه کان عنده خبر آخر عن الصفار عن الامام العسکری و خصوصا هو یؤمن بالاخذ بالاحدث، یعنی دائما یؤخذ بالاحدث الشیء الذي کان مثلا من امام متأخر فیقول و انما افتی به هذا الروایه. على اي حال اكو ايضا في مورد اخر يقول ورابي هذا الروايه هو سكوني وهو ضعيف. فتوجد في كتاب الفقيه عده موارد يذكر روايه ثم يقول لا افتي به يا لا اعتمد عليه يصرح بذلك. فاذا قال هذا الكلام فهذا خارج عن الديباجه، هذا المورد خارج عن الديباجه. والمورد الاخر هو يجعل باب النوادر، مثلا كتاب الطلاق لما ينتهي یجعل بابا به عنوان باب نوادر طلاق و هذا نوادر الكتاب، باب و نوادر نوادر کل الكتاب. قلنا ظاهرا به حسب الشواهد النوادر مرادهون الضعاف، فالدیباج لا تشمل موردین النوادر كما هذا المورد و كذلك ما يصرح فيه بعدم الفتوى بالحديث يقول لا افتي بهذا الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ذكرنا أن محل الكلام كتاب معاوية ابن العمار في الحج، هل كان مشتملا على تفسير هذه الآية صدرا وذيلا أم لا؟ قلنا الشيخ الصدوق رحمه الله وكذلك الكليني والشيخ الطوسي لم يذكروا هذه الرواية من كتاب معاوية ابن عمار لا في تفسير صدر الآية ولا في غير الآية. أما بالنسبة إلى صدر الآية كما ذكرنا مرارا وتكرارا إن شاء الله في بحث الاستطاعة نتعرض الآن ليس غرضنا، فقد الشيء الذي بالنسبة إلى صدر الآية حتى يكون بإصطلاح لكم خبر واسع في معرفة الأحاديث، لأننا شرحنا كرارا مرارا نحن نتعرض للمتن بدقة، يعني مقارنة المتن، لا بس مثلا هذا المتن يلاحظ بدقة. أصولا اختلاف المتون قد يكون باختلاف النسخة، ما نسميه اختلاف النسخة، وقد يكون بالزيادة والنقيصة. معنى الزيادة يعني في شيء زائد، نجعل هذا زائد بين قوسين بين پرانتز، بقية العبارة واحدة، فقط شيء زائد كلمة كلمتين زائدة. متن العیاشی اورده فی هذا الكتاب صفحه 319 319 متن شیخ اورده فی صفحه 343 343 و فی بابین مختلفین یعنی متن العیاشی فی الباب ثانی و متن روایت از شیخ طوسی رحمه الله فی الباب سادس. المتن ها کذا مثلا من اولی ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام الى هنا واحد قال قال الله عز وجل قال قال الله هنا موجود فی قول الله تعالی بدل قال قال الله هذا نسمیه اختلاف المتن قال و فی قول اختلاف ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال هنا هم نفس الشیء هذه في نسخة التهذيب هذه في نسخة العياشي هذا طبعا من اختلاف النسخة لعل الخط ما كان واضح لمن كان عنده مال وصحة في كتاب التهذيب لمن كان عنده مال وصحة دقيقا مطابق نعم في كتاب التوحيد على نسخة هذا لمن كان عنده مال وله صحة كلمة له زائد مال وصحة هنا زائد يعني بين قوسين تجعل له بين قوسين صواب ثم قال في نسخة العياشي فإن سوفه للتجارة فإن سوفه في التهذيب موجود فإن كان سوفه كان زائد مو اختلاف نص يعني كان خلون بين قوسين احتمالا سقط من نسخة العياشي وإن كان سوفه للتجارة بعد واحد إنما أقرأ فلا يسعه ذلك فلا يسعه ذلك في نسخة العياشي في كتاب الشيخ الطوسي فلا يسعه ذلك زائد في نسخة العياشي زائد يعني المتن واحد فقط شيء كلمة زائدة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك في نسخة الشيخ فإن مات على ذلك هذا اختلاف النسخة بين واو و فاء مو مشكلة فقط ترك الشريعة من شرائع الإسلام هذا موجود في كل المتن فقد ترك الشريعة من شرائع الإسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به هذا في كتاب العياشي لكن في كتاب الشيخ إذا هو يجد ما يحج به لاحظوا دقيقا زيادة يعني في نسخة العياشي هذا المقدار ترك الحج و هذه زیاد بین قوسین فی نسخه العیاشی صار واضح ففی نسخه العیاشی صار هكذا اذا ترک الحج و هو یجد ما یحج به فی نسخه الشیخ اذا هو یجد ما یحج به الفرق بین نسختین الاهوازیه و مثلا اجمالا نقول خراسانی خارزمیه و امکان دعاه قومون فی نسخه العیاشی فی نسخه شیخ فی نسخه العیاشی به اندعاه و احدون بدل قوم احدون فی نسخه شیخ ان یحجو لانو جمعون یحجو فی نسخه العیاشی ان یحمله الى ان یحمله کلمه یحجو و یحمله صار اشتباه هذا من اختلاف النسخ فستحیا من ذالک اونا موجود فلم یفعل فی نسخه العیاشی فلا یفعل الحق مع الشیخ فلم یفعل احسن عربیه فانه لا یسعه متفق علیه الا ان یخرج متفق علیه ولو علی حمار اجدع ابتر متفق علیه اجدع یعنی لا انف لهو لکن قیل هنا مراد بالعجله لا اذن له خلاف الله ابتر من این لا ذنب له دوم نداره بی دوم و عن قول الله از بله بعد فی نصرت العیاشی موجود و هو قول الله و هو قول الله هذا نصرت العیاشی فی نسخه شیخ و عن قول الله ها ده افضل نسخه شیخ و هو قول الله ما علم معنا و عن قول الله تعالی تعملت مطابقه بین نسخه من خراسان و من اهواز بل مصدر واحد و کلتا نسخه شاذه نسخه خراسان خب واضحه نسخه ماوراء النهر واضحه شذوذها و غرابتها مو فقط شاذه نسخه الحسین سعید لم ينقله شیخ طوسی ولا صدوق ولا غیره ما من الاعلام شذوذ النسخه با و عن قول الله عز وجل من کفر قال یعنی و من ترک من ترک و هو قول الله سبحانه و تعالی و من کفره فإن الله غنی عن العالمین قال و من ترکه فقط کفره الفارق الاساس هنا نحن هم الان بحثنا فی ویل روایه مو فی صدر روایه المطلب الى هذا الحصال واضح هم لا فاولا ما عندنا الان فی کتب الاصحاب روایتون فی تفسیر الآیه صدرن و ذیلن من کتاب الحجل معاویت ابن عمار من غیر این موجود لکن من کتاب الحجل معاویت ابن عمار الا هذه الموارد الثلاثه نسختون من کتاب صدوق توحید و نسخه ایضا غریبتون حسن محبوب ام معاویت ابن عمار فقط صدر روایه و بقیه الاحکام لم تذکر فی و ذیل هم غیر موجود بالنسبه الى ذیل روایه عندنا طریقان الان طریق العیاشی و هم من خارزم ماوراء النهر و طریق الحسین سعید و من الغریب کلت طریقین صحیحان یعنی کلت طریقین رجالیان صحیحان ولذا نحن نقول مثل هذه الروایات یا اشکال فهرستی یا رجالیه کلت طریقین رجالیان صحیحان اما طریق الشیخ لانه یرجع الى کتاب حسین سعید و طریق اولی صحیح و هو یروی عن فضاله و طریق او و هو من الثقات نه قال حسین بن یزید سورایی سورا منطقتون من چه سنه قریب الى بغداد الان اظن اون تسمى محاویل ما محاویل حالا دجل منطقتون فرایت موجود بیاض نهر سورا هذه قسم هذا المکان من نهر دجل یسمى سورا قال اذا كان حسين عن فضاله يعني حسين عن الحسن عن فضاله حسين لم يسمع من فضاله اخوه الحسن الان نفس حسين يزيد السورائي ليس من الشخصيات المعروف لا نعرفه الان دائما من هو حتى انه يلاحظ ويعتمد على كلامه عن الله لكن حسين عن فضاله الى ما شاء الله الا ان يكون مراده انه هذا في كتب حسين سيد اسم فضاله موجود يعني قبله حسن من قبله حسين لا يحتمل ليس بعيدا على عين لا يضرنا ذلك شيئا ثم قال قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعه من شرائع الاسلام هذا الذيلم اصلا ما موجود في نسخه الشيخ الطوسي لأن ترک شریعت من شرایع الاسلام لا یوجب الکفر هذا رأی الخوارج ترک الصلاة لا یوجب الکفر قال ولم لا یکفر وقد ترک شریعت من شرایع الاسلام هذا الذیل الان غیر موجود فی کتاب الشیخ طوسی یعنی من ترک انتها فالفوارق بین المتنین هم قرآن آدکان ولی اسناد کما ذکرنا اسناد شیخ طوسی علیه صحیح هم لیکن روای شاذ به معنا ان اجلاء الاصحاب لم يعتمدوا عليها خصوصا القميون خصوصا هذه النسخه كانت موجوده في قم كتب الحسين سعيد كانت موجوده عند الكليني وعند الصدور من الكتب المشهوره جدا بل نفس الحسين سافر الى قم توفي في قم اصله من اهواز طلبوا منه ان ياتي الى قم واتى الى قم وجاء الى قم وتوفي في قم احتمالاً همونه، چون نسخه مشهور یه نسخه که شیخ نقل میکنه. ما راجع به نسخه شناسی کتب حسین مفصل صحبت کردیم، نه که تو ذهنم هم اجمالاً هست، چون نمیخوام وارد اون بحث بشم. قابل قبوله، ظواهرش قابل قبوله.
شیخ هم معلوم نیست است کدوم نسخه میگه، دو تا تو مشیخه میگه، سه تا تو فهرست میگه، اینجا معلوم نیست است کدوم یکی پنج تا داره میگه.
ظاهرش از خود کتاب ایشانه.
خب پنج تا نسخه است که
پنج تا طریق داره ایشان. بله پنج نه پنج تا نسخه خود کتاب حسین سعید داره. به حسین پنج تا نداره، به یا احمد برقی یا اشعری پنج تا داره. به حسین دو تا داره. دو تا طریق نوشته، بعضی روایات حسین از کتاب احمد اشعریه. اینم داره. به نظرم اونطوره. من استخراج کردم.
همین طریق رو من اونجا داشتم معلوم نیست.
ظاهرا به ما این که کتب حسین مشهور بوده همین بوده، ظاهرش اینطور. علا ای حاله هادا به نسبت الى کتاب شیخ، اصولا هادا المطلب انها به نسبت الى کتاب حسین کانا صحیح غیر صحیح موجود اندر قومین املا فی نظری لا یهم مناشه، یعنی کثیرن. المهم الان عندنا هادا شیخ ان هذه النسخه التي يرويها الشيخ الطوسي رحمه الله هل بالفعل في كتاب الحج لمعاويه بن عمار كان موجود ام لا، لان كتب الحسين سعيد عرفت بين اصحابنا بالمصنفات و صنف صنف النجاشي يقول ولعل نظر النجاشي ان في هذه الكتب مثلا يوجد بعض الضعف بعض الاشكال لم يذكر فقط الروايات الصحيحه الدقيقه كذا. فالذي يهمنا نحن الان هل نستطيع ان نقول في كتاب معاويه بن عمار صدرا و ذيلا ذكر تفسير ايه عن الامام الصادق ام لا؟ انصافا بعيد ان نلتزم بخلو بالنسخه، جدا بعيد. الظاهر ان النسخه كانت موجوده لكن اصحابنا ايضا اعرضوا، هذا صحيح، هذا المطلب صحيح، اصحابنا اعرضوا عن هذه الروايه صدرا و ذيلا ما كان في صدر الروايه المباركه او ذيل الروايه المباركه. فطريق الشيخ صحيح وهو في القرن الخامس، و اما طريق العياشي وهو في اواخر الثالث و احتمالا اوائل الرابع. اواخر الثالث نسخة العیاشی ها کذا ابراهیم ابن علیین، قلنا کتاب العیاشی الان حالیا مرسل کلوه الا حدیث او حدیثین، هذا من حدیث الذي مرسل مسند ما بلا بله شانس ما من مشکلم همین درست کردیم شانس ما مشکل بیشتر. هذا الحدیث الوحید الذي الان او یوجد حدیث آخر انه لم يلتفت الناسخ و ذكره كاملا، هذا الحديث الان مسند ابراهيم نعبي من مشايخ العياشي. قلنا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال قال ابراهيم بن علي الكوفي راو مصنف زاهد عالم، بين هذه الالفاظ الثلاثه مصنف و زاهد عالم تقديم و تاخير قد يكون سقطن سمرقند و کان سکنه قاطن با این ساکن قطن سمرقند و کان نصر احمد احمد یکرمه او یکرمه او یکرمه من ملوک آل سامان و من بعده من ملوک خود مکن و کان ملوک خراسان یکرمه. قلنا آل سامان اساسا لم یکونو فی کان من وراء النهر، سامان قریه قریب الی سمرقند، لکن فی ما بعد اخذ و خراسان و کانو من الامراء المعروفین و خصوصا امثال نصر بن احمد. طبعا تعلمون الامیر و سلطان و شاه الا مدح به اشیاء خاصه غالبا قد لا یکنو صحیحا، مثل ما قال شیخ المقدس الاردبیل عباس خیر و ظلم لحظه امیدیت انه خیر و ظلم ذکر، طبعا انصافا ذکر نصر بن احمد به مدایه کان متدینن دینن یحبو اصحاب العلم اهل العلم کذا و نقل عنه بعض الامور الداله على ان طينة يعني حسن نيته وعلى عدله وإنصافه وخدماته ذكر هذا الشيء في الطريق. ليس قررنا أن نقوم هنا بمدح الملوك، لكن على أن الله أعلم هل هي مدايح واقعية أم جعلية. المهم أن هذا الرجل كان محل احترام الأمير وغير وبعده الأمراء. أنا ليس قررني أنه أذكر أن هذا كان مدحا لنصر بن أحمد أم لا، ليس القرار ذلك. نحن أنا قراري من ذلك أن أذكر هذا الشيء. يبدو أن إبراهيم بن علي الكوفي لم يكن رجلا مغمورا في سمرقند، يعني شخصية بارز اجتماعي، هذا كان قراري شخصی اجتماعی. لذا هؤلاء مضافن الى زهدهی و علمهی یدل، یعنی مضافن الى شهرتهی بین الناس، مو رجل فی زاویت البیت، رجل یعرف الناس. و مع ذلك یوسف بالعلم، یوسف بالزهد، یعنی امر معروف قربه الى فی زاویت البیت ليس معروفا. فالواحد اتصل بي يقول كان زاهدا عابدا كذا، فلا نقول لعله كان من المغالات في حق الرجل. اما اذا يتصل بالامير والامير يكرمه والامراء يكرمه، يعني رجل مشهور بين الناس. هذا انا. ولذا ذهب بعض الاعلام، يعني ينقل عن الشيخ التبريزي رحمه الله ان المشاهير لا يحتاجون الى توفيق. المطلب اجمالا صحیح. الانسان الذي له شهره اجتماعی واسعه عادتا لا يستطيع اصلا يكذبون، لانه اذا نقل شيء قال حد قال فلان، خب يسأل عن فلان، انت قلت يسأل، هل ظهر هذا الكلام؟ على اي مجبور ان يحافظ على نفسه، على كيانه، على احترامه بين الناس. و كيف ما كان في تصور رجل بهذه المرتبة الاجتماعية في نفس الوقت يوسف وأنه زاهد عالم، أنا في تصوري يكفي في قبول قوله في الروايات. لأننا قلنا أمس أشرنا ليس لأنه لا أؤمن بهذه النظرية، على جملة من أصحابنا فيما بعد قالوا أن الرجل حسن، فالحديث من جهتي حسن لا أنه صحيح، يعني قالوا الرجل حسن لا صحيح لا ثقة، هذه العبارات لا تدل على وثاقته، زاهد عالم مصنف لا يدل لا تدل على وثاقته. لكن أنا في تصوري مجموع الأمور وأن أصله من الكوفة وجاء إلى خراسان وسكن، يعني جاء إلى سمرقند وسكن سمرقند، وكان يروي أحاديث لأنه قال راوٍ و مصنفون للكتب و یوسف عند عامة الناس، یعنی رجل علنی یوسف و انه زاهدون عالم، ظاهرا فی تصوری لانا لا نتبع کلمة ثقه لا نحتاج، وجود شواهد یقبل خبر رجل، نحن هاکدان نظرنا، هذه شواهد فی نظری کافیتون لقبول خبری، خبره یقبل. و اما شرح بعض مفردات العباره، اولا ابراهیم بن علی ذکره الشیخ ایضا فی اصحاب العسکری، ليس من البعید ان یکون هذا رجل ذاك، لان هنا وصفه راوی، ليس من البعید، لكن هناك لم يقل ابراهیم بن علی الكوفی، هنا وصفه بعنوان الكوفی. و العیاشی رواهن طبقته تساعد ان یکون استاد العیاشی. و فی بعض کتب العامه ابراهیم بن علی رازی، لا یوجد الان شیء مشترک بینه و بین هذا الکوفی، لكن بحسب شمع الرجال نحتمل انه یکون ذاک. علاین یوجد بعض الاشخاص فی کتب العامه ایضا به اسم ابراهیم بن علی، یحتمل اتحاد الرجل مع بعضهم یحتمل، لكن الان ليس لدينا شواهد کافی على ذلك، لا نستطيع ان نقیم شواهد کافی. ثم الشيخ وصفه بعنوان الكوفي. أنا سابقا في بعض المجالات شرحت هذه النقطة على ما ببالي، إذا عندكم موجود كتاب قاموس الرجال، رأيت في كتاب قاموس الرجال في مقدمتي فائدة في أنه الفرق بين أن يقال كوفيون يا الكوفي، كوفيون يعني من أهل الكوفة بالفعل، الكوفي يعني يحتمل أنه كان من أهل الكوفة ورحل عنها خرج عنها، مثلا هنا لاحظوا الشيخ يقول ابراهيم بن علي الكوفي سكن قطن سمرقند، يعني كان اصله من الكوفه و جاء الى سمرقند فوصفه بعنوان الكوفي. على اینجا فی کتاب توسعه رحمه الله فی فوائده فرق بین ان یقال فلان الفلان کوفیان یا فلان الکوفی. کوفیان یعنی بالفعل من اهل کوفه و ساکن فی الکوفه، و اما کوفیون لا، الکوفی یحتمل کان من الکوفه و خرج عن اون ها کلام علی فی قاموس رجال سابقا قبل سنوات علی فی کتاب قاموس رجال. ثم لا بأس أن أذكره شبه الأمور مناسب مع البحث و فقط إنما أذكره تنبيها. رئيس في كلام لبعض المعاصرين وهو صديقنا و ثقة جليل فوق الجلالة، نقلا عن شخص آخر أيضا من أصدقائنا و ثقة جليل و قدر جدا، نقلا عن بأن المرحوم السيد الخنصاري رحمه الله الذي كان معروف بالرجال و خبیر فی داره، کان له کتاب اسمه الفوائد الرجالیه فی 45 فوائد رجالیه یوسف الکتاب به انه مثلا فی فوائد خاص کبیر مهم جدا. کتاب خاص کتاب الخنصاری هادا عزیز ینقل ان شخص آخر انها لانها الان لا یوجد هادا کتاب اطلاقا الفوائد الرجالیه سید الخنصاری، ینقل به ان هذا الكتاب الفوائد الرجالیه کان موجودا عند صاحب القاموس الشيخ التستری، و شیخ التستری فرق فوائد الرجالیه فی کتابه القاموس. علی الشيء الذي نلاحظ نحن في كتاب قاموس الرجال في بعض المجالات انصافا كلامه تحقيقه بديع جدا، مثلا في اسماعیل بن جابر لهو کلام بدیع جدا و تقریبا نساطی النقود مثلا افضو من حتی زمان تألیف النجاشی الى الان لعل لم یلتفت الى هذه النقطه نساطی النقود احد مثلا من اصحابنا خصوصا الذين دخلوا في ابحاث الرجال، و انصافا نقطه جمیله طبعا تحتاج الى شرح ان تلك النقطه. يريد ان يفرق بين اسماعیل الجعفی و اسماعیل ابن جابر الجعفی، و نحن بإذن الله تعالى و بتوفيقي شرحنا هذا المطلب شرحا وافيا إضافة إلى ما جاء في كتاب القاموس، لكن إنصافا كلامه في هذا المجال بديع. هذه الفائدة، الفرق بين كوفي الكوفي، هذا ما أحتمل لعله من فوائد السيد الخنصاري رحمه الله، لم أطلع عليه في كتاب آخر إلا مقدمات القاموس، الفرق بين الكوفي وكوفيون، خصوصا الا كان الفرق هذا من كان في الكوفه يقال كوفي، من كان اصله من الكوفه وخرج عنها يقال الكوفي. الا فرضنا الفرق كان هكذا الان ذهب عن بالي، لكن اظن الفرق هكذا ذكره. على اي حال في هذا الكتاب يوجد نقاط، كتاب بصفه كليه ليس على منوال واحد، في بعضها عادي جدا عادي ومقدار قليل من الكلام، وفي بعض الموارد ابدع في الكلام. طبعا هذا القائل لم يذكر هذا الشيء، هذه زيادات من عندي. هذا القائل يعتقد بأن كتاب فوائد الرجالية للسيد السيد الخنصاري كان عند صاحب القاموس ونقل ووزع الكتاب في كتابه القاموس ولم ينقل اسمه لم يخل. لكن انصافا هذا المطلب طبع يا ليت لم يصبح سنة تكلمت هذا الكلام ينشر. على أي حال انصافا انا اتصور اولا وجود نکات بدیع فنی فی جمله من موارد القاموس هذا لا تنکر، هذا شما لا ينکر، هذا صحیح، المطلب صحیح. اما ان هذه المطالب من سید القنصاری و شیخ توسری لم یذکر اسمه و لم ینسبه الیه جدا بعید انصافا فی غایت البعد، لان شیخ توسری مضافا لانه قضا عمره في البحث والتنقيب والتأليف في زاوية البيت لم يكن يخرج له شيء، مضاف إلى ذلك معروف واقعا وواقعا كذلك رجل في غاية الزهد والورع والتقوى، وهذا أقل شيء في التقوى العلمية. التقوى العلمية هكذا إنسان ينقل شيئا شخص ينسبه إليه، خلاف الله جدا، خلاف الله جدا، خلاف الله كما قلت لكم إنما ذكرته لأنه طبع، إذا لم يكن مسؤولا ما كنت أذكر هذا الشيء، على أنه طبع ونشر هذا الكتاب ان هذا الفوائد الموجوده في كتاب القاموس اصلها من الشيخ الخنصاري اساسا، ليس من صاحب القاموس. على عين المطلب صحيح، هون وجود بدايع افكار بديع جدا، و معلوم رجل اتعب نفسه في الرجال و وصل الى نتائج جميع في الرجال، حالا صحيح، لكن نتعجب على تقدير صحت هذا النقل، نتعجب بأن صاحب القاموس لم يذكر هذا. ولعله ذكر في بعض الفوائد في بعض الجهات أنا لم أطلق أقرأ كتاب القاموس في كامله من أول إلى آخر، لعله في بعض المجالات ذكر هذا الشيء. على أيان أنا أحتمل هذا المطلب من فوائد السيد الخنصاري، الفرق بين الكوفي وكوفيون. إذا كان الفرق هذا الذي ذكرته إنصافا غير صحيح، لا فرق بين الكوفي وكوفي من هذه الجهة. مثلا هنا قال إبراهيم بن علي الكوفي سكن سمرقند، خب بإمكان أن يقول إبراهيم بن علي كوفي سكن سمرقند، لا فرق بينهم. يقول الكوفي سكن سمرقند أو كوفي سكن. نه يوجد شيء في كتب السنة ما أدري لعل هذا الأمر اشتبه على رجل او قاس هذا بده بالنسبة الى المدينة المنورة، خصوص المدينة، المدينة المنورة لرسول الله، يقال اذا كان موجود في المدينة ولم يخرج منها الى مكان آخر يقال له مدنی، و اذا خرج يقال له مدینی. فرق بین فلان المدینی و فلان المدنی، کلاه ما من مدینة الرسول، لیکن اذا خرج هذا موجود في كتب السنة بكلفهمون. ولعلی انا قلت عکسا علاقی احد هما باعتبار کبر سن انا خاف انقال اشتباها، احد هما من کان في المدینة و ثانی لمن خرج، هذا موجود عند السنة، صحیح هذا المطلب موجود. اما الفرق بین ان یقال الکوفی و کوفیون، هذا غیر صحیح و لا عزیز من قال هذا الكلام في القاموس، اظن في قاموس موجود، اظن هذا الفرق موجود. فرق هو ذكر هذا الشيء، لكن هو الفارق الان لانه رأيت لعله قبل اكثر من 10 سنة. على اي حال الانصاف ان هذا الفرق ليس بس. نعم هنا شيء اخر، لعله اراد القائل ذاك المعنى، ولذا من اخذته نفسي في النسبة الى البلاد، بل في النسبة الى الاشخاص. تأملوا قد تختلف النقطه، مثلا في بغداد مثلا كان باب الكوفه، مثلا باب دروازه كوفه، مثلا باب الكوفه. فواحد من العلماء اصله نفوذ من خراسان سكن هذا المكان، فيقال له الكوفي، يعني يسكن باب الكوفه، مو انه من الكوفه، مو من مدينه الكوفه. مثل قوم دروازه ری، دروازه کاشان، تو قوم دروازه کاشان. فیحتمل ان یقال له کاشانی، یعنی از دروازه کاشان، مومن مدینه کاشان. مثلا حریز بن عبدالله از سجستانی، لم یکن من سجستان، کان من اهل کوفه، کانت تجارت و الى سجستان. ولذا از صحیح ان یقال مثل حریز لا یقال سجستانیون، لا یقال، لانو لم یکن من سجستانی، یقال از سجستانی باللام، یعنی از سجستانی یکون شبیه لقب فی زمان نام، مثل احمد المددی مثلا، من شبیه لقب راه یکون. هذا المطلب صحیح هون. ابو ربیع الشامی لم یکن من اهل شام، کانت تجارت و الى شام، اهل کوفه رجل، لكن يقال له الشامي. فلذا لا يصح ان يقال ابو الربيع شاميون، شاميون لا يقال، لكن الشامي يقال. مثلا الى الاشخاص، ابو غالب زراري، زراري يعني من احفاد زراره، نواهي زراره، لم يكن من احفاد زراره، هو من احفاد بكير، بكير اخو زراره. لعظمت زراره حدود ثمانیت اشخاص، سبع ثمانیه من اخوانی هم یقال لهم زراری، من اولاد اخوانی، مو من اولاد نفسی، من اولاد اخوانی هم یقال زراری. ولذا لا نستطیع ان نقول ابو غالب زراریون، یعنی من نسل زراره، لم یکن من نسل زراره، من نسل بکیر اخی زراره. نعم یمکن ان یقال زراریون بالمجاز، شامیون بالمجاز، سجستانیون. الان عندنا عدت اشخاص، مثلا الکوفی یقولون اصلو من خراسان سکن باب الکوفه فی بغداد، اسم المنطقه کوفه، باب الکوفه. الان عندنا حتی فی اردن و فلسطین و فیزی چلون تمیمی، الان عندنا آهله تمیمی، لم یکو لیسو من بنی تمیم، تمیمون. لکن جد الاسر، جد الاسر فی زمان رسول الله تمیم ابن عبدالله داری، او کان مسیحی، تمیم، تمیم ابن عبدالله داری مسیحیان اصلا. بما انهم من اسرت هاد رجل تمیمی، ولذا فی کتاب الانصاب لسمعانی بعض نقاط بود مثلا التمیمی نسبتون الى قبیلت تمیم، ثم یقول التمیمی نسبتون الى جدهم اسمو تمیم بن فلان، تمیمی یعنی من اولاد تمیم. فهذا لیس تمیمی به معنام هذا الاشتباه، هذا العنوان موجود. فاذا لم یکن من اهل الکوفه عادتا لا یقال له کوفیان، یقال له الکوفی، لیس من اهل الکوفه. افقو مثلا کان من فی مدینه بصره محلتون اسمه مثلا باب الکوفه، دروازه کوفه. الرجل کان یعیش فی هذه المنطقه فیقال له الکوفی، هذا المطلب صحیح. اما الفرق بین الکوفی و کوفی من خرج عن الکوفه یقال له الکوفی و من کان فی الکوفه، هذا انصافا خلاف الله. لا فرق من هذه الجهة بین التعبیرین، من کان اصله من الکوفه سواء بقیه فی الکوفه ام لا یقال له کوفی و یقال له الکوفی. یقول اذا کان من الکوفه اصلا ثم جاء الى بغداد لا یقال له کوفی، لیش لا یقال له کوفی؟ نعم لیس من البعید فی الحرف و صنایع ها کذا، مثلا شخص سابقا کان تمارن یبیع تمر، الان لا ترک شغل صار مهندس مثلا دکتر، لا یقال له تمارون، الان لیس تمار، لکن یقال له فلان التمار، فتر من الزمان قال حالا لعله صحیح. مثلا انسان کان فتر من الزمان شغله تم، یقال التمار، طبعا هادم شأنه ان یعرف بذاله کن لقب له، و الا انصافا التمار هم غلطون. میگم شما بخونیم ال آورده
بامس
قال الفطرس به حسین بن فلسطین مستعید من النحوازی ان هذا لا يكون ديون وجعل المصنف التاور بين مثل ذلك بين محل
او هذا اصل، او يعني اصله كان من ثم خرج، يعني نمیخرج یعنی اعم، نمیخرج یعنی کوفیون، یعنی مال
کوفه اصلش، الکوفی
هم معنی و غیره اینا فهم
نمیکنه، یعنی اصله یعنی کان خرج بعد، اصله یعنی بعد خارج شد. اون میگی نه اهم فرقی نمی کنه، دو مثل همه در این جد از خیلی یه فائده این جایی کسی دیگه هم نگفته،
بله مخصوص
قاموسه اینی که فکر مثلا اینجا گفته ابراهیم و علی الکوفی سکن از سمرقند، یعنی اصل اون الکوفه جای از سمرقند،
ایشون میگه اهم نمی خارج،
نه میگه اهم، اهمش هم قبول نداری، مثل همه فهم نمی کوفی یا سکن سمرقند یه مشکله، خب یه مشکله الکوفی سکن سمرقند نشوش. ممکنه ها این گاهی میشه که نسبت به شهر کوفه نیست اصلا، یه اون مثل اشامی، مثل سجستانی، نه اصلا به اصل اون شهر بودن دلالت نداره، ممکنه اونجا تجارت میرفته میامد، اصلا ممکنه اونم نبوده، مثل محله باب الکوفه ساکن بوده، اونم کوفی، الکوفی. اگر اینجور باشه بیشتر از کوفی میگن، میگن کوفیون، چون مال کوفه نبوده اصلا. علی ای حاله طبعا ینبغی ان یعرف هذا الطريق الذي انا قلت في المناقشه، خب هذا طریقتنا الان في الغرب في عالم العلم اذا يريدون المناقشه يقولون عليك بالاستقراء ان تشوف كتب التاريخ هل هذه النقطه موجوده ام لا، الكوفي كوفيون. الان انا تكلمت بلا استقراء، ان شاء الله يصير عليه ادري هذا الكلام الذي قلت ليس الان علميا، الان في عالم العلم المتعارف ان يقوم على الاستغراء، یعنی تذکر عبارات المؤرخین، عبارات النسابین، عبارات کتب الرجال، عبارات کتب الحدیث، عبارات الاسانید، الکوفی، کوفیون، الفرق بینهما، مثلا فلان وصفه بالکوفی، فلان قال کوفیون و الفارق بینهما. الان هذا البحث الان حاليا لغته هكذا، لكن الان لم ادخل ادي هذه اللغه، لم ادخل لعدم المجال عندي ولمراجعتي خلال هذه الفتره في المصادر لا اجد. نعم هذه النقطه موجوده، قد يكون الشخص اسمه زراري وليس من زراره، لكن هذا غالبا باللام يذكر، از زراری لا يقال متعارف زراریون الا بالمجاز، یعنی بال... یعنی ينتس... ينتسب الى من يقال لهم زراریه، مجموع زراریه، یشون اخوان زراره، مخاص زراره، هذا صحیح. فعلى اي حال هذا المطلب الذي قاله الشيخ في القاموس اظنه ليس من عند فائده من السيد الخنصاري على تقدير صحته تلك النقطة. وأنا أستبعد بين أبين الله يوم القيامة لا أستطيع أن أنقل هذا الشيء، يعني أن أذكر هذا الشيء وأنسبه، ولو الناقل الذي كتب المطلب ثقة جليل من أجل الله أستغانه ونقل عن شخص آخر أيضا في غاية البثاقة والجلاخ لا يشغل فيه، لكن علينا أستبعد من جهة التقوى العلمية للمحقق التستري، رجل في غاية الزهد والورع والتقوى، لا يظن بمثله هذا الشيء اطلاقا ان يذكر نکات مهمه جدا من شخص خاص ولا ينسبها اليه، يذكره بشكل كانما هو تتبعها، و انصافا خلاف شأنه رضوان الله تعالى عليه و حشره الله مع النبي و الائمه المعصومين. علاین ابراهیم ابن علی الکوفی، بما ان الشيخ تعرض لله بس نذكر شويه فوائد لكلام الشيخ. راو قلت برارن و تکرارن کلمت را او الراوی او روایه فی ذاک الزمان، حالا فی نهایت القرن الثالث، یعنی حاضر رجل مثلا دخل سمرقند مثلا حدود سن 270 مثلا حدود فی القرن الثالث رجل، مراد به راوی فی ذاک الزمان من یروی کتب الاصحاب، مثلا یقولون هذا کتاب فلان به روایت حسین و سعید، ولذا الرواية تقریبا في زمان مثل طبعت لبنان، طبعت دار فلان، الرواية في ذاك زمان هذا المعنى، مو المعنى الذي الان في ذهننا الان. هذا الاصول 16 يقول كتاب فلان برواية ابن ابي عمر، ولذا كان يذكر ظهر الكتب هكذا، حدثنا ابن ابي عمر قال، ولذا اشتباها بعض النوبات هذا الكتاب ينسب الى ابن ابي عمر، هو الراوي للكتاب، ولذا في بعض الموارد النجاشي يصرح يقول نسب هذا الكتاب الى فلان وهو لفلان، هذا كان متعارفي. فكلمة راوي في ذاك الزمان يراد به راوي للكتب لمصادر الاصحاب، صوابه. لكن اذا قلنا ان هذا الرجل يتحد مع من ذكره الشيخ في أصحاب العسكري، في جملة من الكتب الرجالية نقلوا عن الشيخ في أصحاب الهادي، اشتباه، هو من أصحاب العسكري، إنصافا راوي بمعنى روى عن الإمام بالمعنى الذي الآن عندنا، راوي يعني يروي عن الإمام سلام الله عليه، إذا كان متحدا مع ذلك. فيستفاد من حيث المجموع أن الرجل كان من أهل الكوفة، رحل الى سامراء لان الامام العسكري لم يخرج من سامراء، سمع من الامام العسكري في سامراء، ثم جاء الى ري، سمع من عبد العظيم الحسني، ثم جاء الى سمرقند وسكن سمرقند الى ان مات بها، صار واضح. هذه الامور تاريخية، الامور التاريخية التي لم تذكر لا بأس باستظهارها، هذا باستظهار ما لم تذكر في التاريخ. فهذا حال الرجل، راوي اما راوی لکتب الاصحاب کما هو المتعارف ذاک الزمان، و اما راوی عن الامام المعصوم بناعن على اتحادی مع من ذکره الشیخ فی اصحاب الامام العسکری. ثم قال مصنفون، اضافتن الى انه من الروات، هو بنفسی صنف الکتب، الف الکتب، اصولا نحن ذکرنا اطلاعنا على علماء ماوراء نر قلیل الان ها کذا فی قوم قلیل نعرف علماء شیعه فی هند الان ها نفسی شیعه فرق بلا فرجل من العلماء المؤلفین فی ماوراء نر معلوماتنا قلیله لا ندری بالفعل صدر من تصنیفاتی شی یا لم یظهر من تصنیفاتی شی لیش اذکر ها در کلام لأنه اذا کان مصنفا عادتا کان علی النجاشی ان یذکره ساز نکته آقای لأن النجاشی کتابه فهرست یتعرض للمصنفین لیس کتابه الرجال مو یتعرض للرواد یتعرض للمؤلفین و نسبت به اینا ما هم خصوم من وش که ما الله فإذا فرضنا صحة هذا الكلام وله تصنيفات نتعجب كيف فات النجاشي صار واضح راوي مو شأن النجاشي لكن مصنفون شأن النجاشي كان من شأن النجاشي رحمه الله أن يذكر تصنيفاته هذه نقطة زاهد عالم واضح ثم لا يبعد أن يقال ان الشيخ الطوسي رحمه الله اخذ هذه المعلومات من النسخه الاصليه لكتاب الكشي على عين الرجل كان من الكوفه وذهب الى ما وراء النهر الى سمرقند واصولا قلنا ميراث اصحابنا في تلك المنطقه ابعد منطقه من يتصور بالنسبه للشيعه يعني ما عندنا رواه مؤلفين بعد منطقه سمرقند شيعه الان موجودين من بعد اما الى سمرقند و کش و جل هذا التراث يعني كتاب العياشي من جهته و كتاب کش نفسه من جهته وصل الى بغداد من طريق ابن العياشي ابن العياشي من سمرقند نقل هذا التراث الى بغداد ولذا يوجد في جمله من روايات اصحابنا في هذه الطبقه جعفر بن محمد عن ابي جعفر بن محمد هنا يراد به ابن العياشي ابو هم هو العياشي محمد بن مسعود العياشي صوابه و قلنا جمله من كتبنا الرجاليه في هذه المنطقه الفه منها کتاب الکشی فی الرجال من سمرقند کش منها معرفت و ناقلین للعیاشی منها کتاب و نصر ابن سبا ایضا منها کتاب و جبریل ابن احمد الفاریابی الظاهر ان شیخ رحمه الله هذه المعلومات احتمالا اخذه اما من الکشی لان الکشی الموجود عندنا مختصرا اصله کان عند الشیخ و عند النجاشی لعله في الاصل كان موجود او كان موجودا عند النجاشي عند العياشي رحمه الله معرفة الناقلين للعياشي لان هذا استاذ العياشي هو الذي وصفه بعض الاوصاف لكن على عين النجاشي لم يعتمد على هذا الشيء اما لم يرى هذا الشيء او لم يطلع على الكتاب فقد قال والف كتب لم يذكر اسم الكتاب فلذا لم يذكره ولا عادتا کان مناسب ان یذکره نجاشی ایضا و نجاشی سکت عن ذلك طبعا قلنا ان نجاشی رحمه الله کان یعتقد ان کتاب الکشی فی اغلاط کثیره و هذه نکته مهمه جدا ان نجاشی یسیء النظر الى کتاب الکشی یقول فی اغلاط کثیره و شیخ یقول کتاب کبیر کثیر المنافع یقول کثیر الاغلاط واحد یقول کثیر المنافع ولذا الشيخ ينقل عن ينقل مطالب الكشي والنجاشي لا ينقل ينتقد مو ينقل ينتقد مطالب الكشي قدس الله أسرارهم جميعا هذا بالنسبة إلى إبراهيم بن علي وبعض الفوائد في ترجمته ظاهرا الشيخ أخذه من مصادر ما وراء النهر ظاهرا المصادر الرجالية آنذاك أنا عبد العظيم بن عبد الله هذا قلت لكم الان عندنا ابراهيم علي الرازي في كتب السنه يبدو ان هذا رجل جاي داره و سمع من عبد العظيم وليس من البعيد ان هذا رجلا كان يعيش مختفيا ليس من البعيد يعني يحاول ان لا يظهر نفسه مثل في ملوك خراسان لعله مثلا من جهات خاصه يرتبط بهم لا اريد الان شرح ذي چه جا عن الحسن ابن محبوب بما ان النسخه الان صحيحه اما ان تكون نسخه من کتاب ابن محبوب و معاویه ابن عمار علی کل حال النص شاذ بل غریب جدا. روایات عبدالعظیم الحسنی عن ابن محبوب قلیل جدا، اظن في الكتب الاربع حديث واحد، رأيتم عبدالعظیم الحسنی شوفوا في الكتب الاربع عن حسن محبوب اظن حديث واحد فراد موجود في الكتب الاربع بغيث الكتب لم اطابع الرجل. عن معاوية ابن عمار فتبين بإذن الله تعالى أن رواية معاوية ابن عمار في تفسير الآية في ويل الآية المباركة شاذتون بكلا طريقها، طريق الشيخ وطريق العياشي، وبحسب الظاهر صحيحتون بكلا طريقها، لكنها شاذتون. نحن نعبر عنها مثل هذه الرواية همیه رواية از کدم شاد غریبتون طریق اون غریب. طبعا حسن محمود ابن محبوب هم بزنین، عبدالعظیم الحسنی هم بزنین، عبدالعظیم ابن عبدالله
عزیز از محبوب زده،
عبدالعظیم محبوب یه بین استاد ها در روای موجود لیکن لیسی بله. و نسخ اخرى ایضا موجود فی کتاب توحید لصدوق عبدالعظیم حسن محبوب لكن في نسخة النتوحي فيستفاد منه. بل نحن شرحنا هذا الشيء لا نحتاج إلى هذا، شرحنا السبب العلة في ذلك. ابن عبد العظيم كان يعيش مختفيا هاربا من السلطان، السادة الحسنية مخالفون للنظام العباسي قائمون بالسيف، أصولا الحركات التي صارت من الشيعة ضد الخلافة في زمن بني أمية ابتداء عن الإمام الحسين، الإمام الحسين محارب مع الإمام الحسين والحق يزيد باطل، يزيد حارب الإمام وزيد في قبال بني أمية عندنا في الواحد الآخر أظن سنة 90 كذا. لكن عمدة الحركات التي قام به الشيعة يعني الزيدية ضد بني عباس وضد بني أمية، الحركات الزيدية التي قامت ضد بني العباس كثيرة جدا، قسم منها في المدينة المنورة، قسم منها في مكة، قسم في البصرة، قسم في الكوفة، وتدريجا قسم من السادة الحسنية انسحبوا إلى بلاد بعيدة مثل اليمن. يحيى بن الحسين سافر إلى اليمن وهنا قاوم الدولة العباسية، أو إلى المناطق الجبلية. فعبدالعظيم الحسني سلام الله عليه جاء إلى ري هاربا من السلطان، بتعبير النجاشي هاربا من السلطان. ببینید اینا گاهی بهشون قیام نسبت دادن اما تأیید بیکردن، عملا خودش قیام نکرده. خود این عیسی بن زید، عیسی پسر زید پیر مرد بسن قیام نمیکرد، این روز قیام بکنه، مخفیانه زندگی میکرد، اما سلطان به شدت دنبالش بود. پسر زید بود، نه نمیخواست حسن ابن صالح ابن علی همدانی این یعیش و مختفن لا مات فل اختفا، قیام مسلحان نمی کرد، تأیید این حرکت رو می کرد. خود ابو حنیفه هم میگن اینجور دیگه، ابو حنیفه هم میگن زیدیه بین معنا، میگن تأیید قیام ابراهیم رو کرد، ابراهیم برادر محمد نفزکیه، ابراهیم تو بصره قیام کرد و لذا خود ابو حنیفه هم خلیفه زندان کرد، منصور زندان کرد، یا در زندان شلاق زد بعدم مرد، بسا ادعا میکنین که اونم بسا شهید شده دست منصور. یعنی اینا به اصطلاح یک نوع زیدی به این معنا بود، اون حرکت رو تایید میکردن، در مردم دعوت میکردن و پول میفرستادن کمک میکردن، لکن در این حال خودشون شمشیر بر نداشتن. دقت بکنید اینی که شما میگین عبدالعظیم حسنی شمشیر بر نداشته، اما هارب من از سلطان مختفی هم فره دقیق میفهمید شما هستن؟ این از این قبیل زیدیه هستن، از زیدیه که از این قبیل هستن. الان که شما کان فتبین به اذن الله تعالی الها در حد ان شیء من تفسیر آیت مبارکه ولله علی الناس جل بیت و من کفره لم تذکر فی من کتاب معاویه ابن عمار به طریق معروف بین اصحابنا، ورده به طریقین صحیحین شاذین، بل احدهما غریب جدا، عبدالعظیم الحسنی حسن محبوب غریب جدا، احدهما الشيخ الطوسي في القرن الخامس من اهواز و الثاني في القرن الثالث به اصطلاح في اوائل القرن الرابع العياشي في ماوراء النهر. و الان الوثوق انا شخصا اثق به وجود الروايه في كتاب حسن معاويه بن عمار، لكن اصحابنا الاجلاء امثال الكليبي و شیخ صدوق اعرضوا عن هذه الروایه لمعارضت ها مع حدیث آخر مول عدم ثبوت. و امس قرانا هذه الروایه الحدیث الرابع و الثلاثون بعد اليوم على شروط الانتهاء من هذا الكتاب. يقول الكليني عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي. لاحظوا كتاب الكافي كتاب الحج، انا اظن في كتاب الحج في الكافي من اصحاب مو اليوم راجع، اظن السند فقط هذا موجود لا يوجد له نظير. سهل بن زياد عن موسى بن القاسم فقط هذا في كتاب الحج الكافي. سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي اظن فقط هذا الروايه الواحده ليس لها نظير. هذا سند هذا سند فيه اشكال بسهل. و محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي جميعا يعني عمركي و موسى عن علي بن جعفر. أن في تصور من السابق سنوات سابق في حج الكافي فقط هذه الرواية موجود التي فيها سهل بن زياد عن موسى بن القاسم. أهل أيام مثلا خلق ما عندنا قضية كورونا في جهد فمجال المراجع ما كان عندي، لكن في بالي في ذاكرتي من السابق أنه في كتاب الحج الكافي عن سهل بن زياد موسى بن القاسم فقط هذا الحديث موجود. و سابقا اشرت الی سابقا لم يثبت ان کتاب الحج موسى بن القاسم كان عند الكليني، هذا من کتاب علی بن جعفر نسخه موسى بن القاسم. سابقا شرحنا ان موسى بن القاسم رحمه الله كان من علماء الكوفيين و سهل بن زياد اصله من طهران ري سافر الى الكوفه و اخذ تراث الكوفيين الى قوم. هذا من تراث موسى بن القاسم لا من تألیف نفسی من روایتی لکتاب علی بن جعفر. و قلنا اصولا اصحابنا به صف کلیه یعنی هؤلاء الثلاث المشایخ الثلاث العظام الشیخ الکلینی ثم الصدوق ثم الشیخ طوسی کان عندهم جمیعا هاتان النسختان، نسخه موسى بن القاسم و نسخه عمرکی بن علی. كل المشايخ الثلاثه يعني عندهم نسختان العمركي ونسخه موسى بن قاسم و كلتا النسختين صحيحتان و معروفتان. انا علي بن جعفر عن اخي موسى قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام وهو قول الله قول عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طبعا هذا المطلب ان الله فرض على اهل الجده في كل عام يحتاج الى شرح نشره، لكن هذه العباره ليست منكره يعني يقول ان الله في كل سنه فرض على المستطيع الحج اهل الجده يعني من يجد من يتمكن اهل الجده. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر. انا اتصور اشاره الى المطلب الذي من زمن الصحابه الى زمان موسى بن جعفر كان ينقل، و ذاك المطلب انه من كفر يعني من ترك الحج كافرون تارك الحج كافرون. ولذا يسأل اخا فمن لم يحج منا فقد كفر. قال لا، هذا صريحتن ضد روايه معاويه بن عمار صوابه. ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. وقرأنا عبارت سید الخوی و انشاءالله قدن بقیت شهر فتبین بإذن الله تعالی الى هذا الحد ان تفسیر هذا الآیت المبارکه في باب الحج في کتاب موسى بن القاسم موجود انصافا، ولكن جل اصحابنا الكبار والاجلاء امثال الكليني والصدوق طرحوا هذه الروايه. اما به نسبت الى صدر نذکر اون فی ما بعد و اما به نسبت الى ذیل لان ظاهر ذیل ان ترک یوجب الکفر کان هناك روایه عن الامام الكاظم حدیث احدث الاخذ بالاحدث انه مجرد ترک لا یوجب الکفر بل من قال هذا ليس هكذا یوجب الکفر صار واضح احتمل قضیا طرح الاصحاب لهذا النقطه لا لإشكال في نسخة كتاب معاوية بن عمار وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كان روز خلي بيحال بودي ما انصافا وحملته كرها ووضعته كرها هم با كره شروع كردي هم با كره تاون كردي
صد نوره باية معاوية بن عمار شاهد داره شاهدش هم بودي که کسی که انجام نمیده حجم